بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي الإجماع السكوتي، فما ضابطه؟ ها، ارفع صوتك. نعم، أو يعمل عملا. بقي شرطان مهمان. نعم، ذكرت شرطا وهو الانتشار، وهم بقي شرط أن يكون هذا من أمور التكليف. أن يقول الصحابي قولا أو يفعل فعلا من أمور التكليف وينتشر عنه ولا ينكره أحد. حاصل هذا، ذكر الشنقيطي أن التحقيق أن له ثلاث حالات. ليس الأقوال، أن قال له ثلاث أحوال، هذه الأقوال كلها في حال واحدة. أن يعلم من قرينة أن الساكت موافق، فهذا إجماع وهو واضح. الثاني أن يعلم من القرائن أن الساكت غير راض بذلك، فهذا لا يكون إجماعا باتفاق. الثالث ألا يعلم من حال الساكت الرضا أو عدم الرضا، فهذا كم في مذاهب؟ ثلاثة أقوال. أنه إجماع بالشروط السابقة. ويلزم على هذا أنه حجة. الثاني أنه حجة وليس بإجماع. والثالث أنه ليس بحجة ولا إجماع. قلنا ما هو الأقرب في هذا؟ أنه ليس إجماعا، وإذا كان ليس إجماعا فإنه ليس بحجة، ولكنه قلنا يستأنس به ولا ينبغي خلافه إلا بدليل صريح. مستند الإجماع، هل يكون الإجماع بغير دليل؟ لا يكون الإجماع إلا بدليل اتفاقا. هل يشترط أن يكون مستندا إلى نص؟ عند الجمهور لا يشترط أن يكون مستندا إلى نص، بل يجوز أن يكون مستندا إلى نص أو إلى قياس. ما معنى كلام شيخ الإسلام أنه يقول لا بد أن يكون مستندا إلى نص؟ لأن القياس يكون على دليل، والناس قد تختلف منازلهم في العلم، فمنهم من يذكر القياس ومنهم من يذكر الدليل. ثم أخذنا أن الإجماع قسمان، من المتأخرين. إجماع قطعي وإجماع ظني. ما هو الإجماع القطعي؟ كله مستند إلى أدلة، لكن له ضابط أخص، أن يكون على أمر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فهذا إجماع قطعي. والإجماع الظني ما هو؟ ارفع صوتك. الإجماع الاستقرائي، ومن الإجماع الظني على القول بالإجماع السكوتي. ثم أخذ مسألة وهي الأخذ بالأقل، هل هو تمسك بالإجماع؟ لماذا؟ لأن الذي يقول بالأكثر يخالف، يقول لا يكفي الأقل. نقرأ الأصل الذي يليه. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: الأصل الرابع الاستصحاب، استصحاب الحال ودليل العقل. هذا الأصل الرابع. معنى الأصل الرابع أي الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها. فالأدلة المتفق عليها والأصول المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، أيضا القياس كما سيأتي. وهناك أدلة وأصول مختلف فيها. بقي ليس كل أنواع الاستصحاب متفقا عليها. نعم، الأصل أن الذي يطلق عليه الاستصحاب متفقا عليه، متفق عليه، وهناك خلاف في بعض الأنواع، خلاف في تسميتها استصحاب أصلا، ثم خلاف في الاحتجاج بها كما سيأتي. الاستصحاب معناه عموما له تعاريف كثيرة، من أحسن التعاريف ما عرفه به ابن القيم في أعلام الموقعين، قال فيه: قال هو استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. وحاصله أي البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته أو انتفاؤه من الشرع، هذا حاصله، البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته أو انتفاؤه من الشرع. فما كان ثابتا نستديم ثبوته، هذا استصحاب، استصحاب الثبوت، وما كان منفيا نستديم انتفاءه. عندنا أصول نرجع إليها، فمثلا الأصل في الأشياء المنتفع بها ما هو؟ الحل والإباحة، هذا أصل. إن ورد دليل يحرم شيئا من الأشياء المنتفع بها نأخذ به، إذا لم يرد دليل ماذا نعمل؟ نأخذ بالأصل الذي هو الاستصحاب، نستصحب الأصل. فمثلا الأصل في الأشياء المنتفع بها سواء كانت من لحوم أو نباتات، أو الأصل فيها أو ألبس الحل والإباحة. الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا إذا دل الدليل على نجاسته. الأصل في العادات الإباحة، فما كان من عادات الناس الأصل أنه مباح. الأصل في العبادات ما هو؟ المنع والتوقيف حتى يرد الدليل بشرعيتها. هكذا الأصل بقاء ما كان ثابتا، فمثلا الطهارة الأصل بقاء الطهارة حتى يرد دليل على انتقاضها. وهكذا الأصل هو بقاء الملك والعقود الثابتة، فملك الإنسان الأصل أنه باق حتى يرد الدليل الناقل عليه. الأصل في الأنكحة الصحة حتى يرد الدليل على إبطال نكاح معين، وهكذا. فعندنا أصول في الشريعة نصير إليها. فمعنى الاستصحاب أي أننا نستصحب هذا الأصل إذا لم نجد دليلا في الشرع، نستصحب الأصل. فمثلا الإنسان أتاك بنوع من النباتات التي تؤكل ويستفاد منها، ماذا تفتيه؟ هل هو حلال أو حرام؟ ها؟ حلال، مباح حتى يرد الدليل المانع. إنسان صاد طائرا، ما هو الأصل فيه؟ الحل والإباحة حتى يرد ما يمنع لأنه منتفع به. الأصل في اللباس أن يلبس الإنسان ما شاء، هذا الأصل فيه الحل، وهكذا. فالاستصحاب أن تستديم إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا كما سيمثل له أيضا الشنقيطي. هذا أصل الاستصحاب عموما، البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته أو انتفاؤه بالشرع. قال رحمه الله: اعلم أن الاستصحاب ثلاثة أقسام، اثنان مقبولان عند الجمهور وواحد مردود عندهم. الأول استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه، لأن العقل يدل على براءة الذمة حتى يقوم الدليل، كعدم وجوب صيام صفر مثلا، لأن الأصل براءة الذمة منه فيستصحب الحال في ذلك، وهذا النوع هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب، وهو المعروف بالبراءة الأصلية والإباحة العقلية. نعم، هذا النوع من الاستصحاب هو المشهور عند العلماء، إذا أطلقوا الاستصحاب فيريدون به هذا النوع، استصحاب العدم الأصلي، استصحاب البراءة الأصلية، أن الأصل أن الإنسان لم يكلف بشيء من التكاليف، أنه لم يحرم عليه أشياء من المحرمات، الأصل أنه مباح له، هذا هو أصل الاستصحاب. ذمته بريئة من وجوب صلاة سادسة، يستصحب الأصل، لا تجب عليه صلاة سادسة، دليل استصحاب الأصل. لا يحرم عليه شيء من الطيبات، والدليل استصحاب الأصل، وهو الحل والإباحة. فهذا هو معنى الاستصحاب المشهور عند أهل العلم، وهذا قد نقل غير واحد من العلماء الاتفاق على أنه من الأدلة وأنه يحتج به. ولكن يشترط لهذا الدليل البحث الجاد عن الدليل الناقل، أي هل هناك دليل ينقل عن هذا الأصل؟ فإذا بحث بحثا جادا عن الدليل الناقل فتيقن أو غلب على ظنه أنه لا يوجد دليل عنده، صار عنده يقين أو ظن غالب أنه لا يوجد دليل ينقل عن هذا الأصل، فهنا يحتج بالاستصحاب ويستدل به ولا يلجأ إليه مع وجود دليل، لا يلجأ إليه إذا وجد دليل من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس، فإن الاستصحاب إنما يكون بعد هذه الأدلة. ولا بد فيه من الجزم أنه لا يوجد دليل أو من ظن غالب، إما الجزم بأنه لا يوجد دليل أو يظن ذلك ظنا غالبا. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في عدة مواضع من مجموع الفتاوى. إذن هذا النوع من أنواع الاستصحاب، هذا النوع الأول، هذا من الأدلة المتفق عليها تستصحب البراءة الأصلية. قال: وهذا النوع قد دل القرآن على اعتباره في آيات كثيرة، كقوله تعالى: فمن جاء وموعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ووجه الدلالة في الآية الأولى، الآية الأولى: فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، أنه لما نزل تحريم الربا خافوا من الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم، وكان حكمه على ماذا؟ على البراءة الأصلية، ليس في تحريم، ليس في نهي، كان على الحل. قال: فبينت الآية أن ما اكتسبوا من الربا قبل التحريم على البراءة الأصلية حلال لهم ولا حرج عليهم فيه، وهذا دليل واضح. فمن جاء موعظة من ربه فانتهى، أي انتهى عن الربا، فله ما سلف، ما سبق من الربا له، لماذا له؟ لأنه كان ثابتا بالبراء الأصلية، ليس هناك دليل ينقل عنه. فلما حرم جاء هذا الدليل ناقلا عن الأصل. قال: وجه دلالة الآية الثانية، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استغفر لعمه أبي طالب واستغفر المسلمون لموتاهم من المشركين، وأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ندموا على استغفارهم للمشركين. فبينت الآية أن استغفارهم لهم قبل التحريم على البراءة الأصلية لا إثم عليهم فيه ولا حرج، حتى بين لهم الله ما يتقون كالاستغفار لهم مثلا. واضح هذا؟ الآن حكم الاستغفار للمشركين ما حكمه؟ محرم، لا يجوز. الاستغفار الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعض الصحابة للمشركين ما حكمه كان؟ على البراءة الأصلية، ليسوا مؤاخذين عليه، حتى ورد الدليل الناقل عن هذا الحكم الأصلي. إذن هذا النوع من الاستصحاب أمره واضح وهو دليل متفق عليه. قال الثاني: استصحاب دليل الشرع كاستصحاب النص حتى يرد الناسخ، والعموم حتى يرد المخصص، ودوام الملك حتى يثبت انتقاله، ودوام شغل الذمة الثابت حتى تثبت براءتها، ونحو ذلك. الحق أن الشنقيطي ذكر في هذا النوع الثاني ذكر نوعين من الاستصحاب. النوع الأول هو الذي قال فيه كاستصحاب النص حتى يرد الناسخ والعموم حتى يرد المخصص، هذا انتهى النوع الأول، هذا هو استصحاب النص، استصحاب دليل الشرع، هذا هو النوع الثاني، استصحاب دليل الشرع. وما معنى استصحاب دليل الشرع؟ أي أن النص الشرعي نستدل به حتى نعلم أنه قد نسخ. كل دليل شرعي نستدل به ونحتج به إلا إذا جاءنا دليل يبين أن هذا الدليل صار منسوخا. أيضا من الاستصحاب دليل الشرع أن نستصحب العموم في الدليل العام، فالدليل الذي فيه عموم نستصحب عمومه ونستدل به على عمومه حتى يرد المخصص، حتى يرد المخصص. هذا النوع الثاني من أنواع الاستصحاب، واسمه استصحاب دليل الشرع. ومعنى استصحاب دليل الشرع كما سبق استصحاب العموم فيه واستصحاب الاحتجاج به حتى يرد ما ينسخه وهكذا. هذا النوع أيضا متفق على الاحتجاج به، إنما اختلفوا في تسميته استصحابا، هل يسمونه استصحابا أو لا يسمونه استصحابا. وأما كونه دليلا فهو دليل متفق عليه، لأن الأصل هو عموم النصوص، والأصل هو بقاء العمل بها حتى يرد ما ينسخها، هذا هو الأصل فيها. ثم قوله ودوام الملك، هذا يذكره كثير من الأصوليين نوعا ثالثا من أنواع الاستصحاب، وهو استصحاب ما كان ثابتا، ما كان صحيحا، حتى يرد دليل ناقل عنه، إما يبين بطلانه أو عدم صحته أو يبين انتقاله. فدوام الملك حتى يثبت انتقاله، فالأصل أن ما يملكه الإنسان ملكه مستمر فيه ودائم له حتى يرد ما ينقل الملك عنه. قال ودوام شغل الذمة الثابت حتى تثبت براءته، انشغال الذمة بالتكاليف، فمثلا الذمة إذا دخل وقت الظهر الأصل أنها مشغولة بصلاة الظهر حتى يفعل ذلك، قال حتى تثبت براءته، أي بفعل ما شغلت بذمته. إنسان في ذمته دين لشخص آخر، الأصل أن ذمته مشغولة بذلك الدين حتى تثبت براءة الذمة. إنسان تزوج بعقد صحيح، الأصل هو استمرار صحة هذا النكاح حتى يرد ما يثبت غير ذلك من طلاق أو فسخ أو نحو ذلك. وهذا النوع أيضا نقل الاتفاق على أنه يعمل به، ولكنه حصل خلاف في تسميته استصحابا كالنوع الذي قبله. قال الثالث وهو المردود عند الجمهور، الثالث عند الشنقيطي وعند غيره هو الرابع يكون، وهو المردود عند الجمهور يعني أكثر العلماء لا يحتجون به، وهو استصحاب حال الإجماع في محل النزاع، واعتبره بعضهم واختاره أبو إسحاق ابن شاقلة. حاصل هذا استصحاب الإجماع إلى محل النزاع، أو استصحاب حال الإجماع في محل النزاع. فمثلا معنا مسألة معينة لها صورتان، صورة مجمع عليها وصورة مختلف فيها. مثلا مسألة صورة تجوز بالإجماع، ونفس المسألة في صورة أخرى في جوازها خلاف، فهو يقول الأولى جائزة هذا إجماع، ويقول في الثانية بالجواز. لماذا؟ يقول لأن صورة من صورها مجمع عليها، فأنا أستصحب هذا الإجماع إلى محل النزاع وأقول بالجواز كما سيبين الشنقيطي بالمثال. لكن هذا هو حاصله، أن تكون مسألة معينة لها صورتان، صورة مجمع عليها وصورة فيها خلاف مثلا في جوازها، فالمجمع على جوازها ظاهرة، بقي المختلف في جوازها، المختلف في جوازها يستصحب الإجماع في الصورة الأولى إلى محل الخلاف ويقول بالجواز. مثلا مسألة صلاة المتيمم، إنسان بحث عن ماء فلم يجد فتيمم وبدأ بالصلاة، ما حال بدئه بالصلاة في هذا الحال؟ جائز أو غير جائز؟ جائز. هل بالإجماع أو في خلاف؟ ها؟ بالإجماع. إذا لم يجد ماء بحث فلم يجد فتيمم ودخل في الصلاة، بدأ يصلي، صلى ركعة، فصلاته لهذه الركعة جائز إجماعا بالتيمم. في أثناء صلاته شعر بالماء، جاء ماء، أو إنسان أحضر ماء وهو في أثناء الصلاة، الآن باقي الصلاة وقد وجد الماء وفي الصلاة، مختلف في جوازه. من أهل العلم من قال يواصل صلاته ويصح صلاته لأنه قد بدأ صلاة صحيحة بعذر فيواصلها ولا يقطعها، ومن أهل العلم من قال صلاته باطلة. لماذا صلاته باطلة؟ لأن الماء قد وجد، والله تعالى إنما رخص له أن يصلي إذا لم يجد الماء. فالآن هذه صلاة واحدة، الركعة الأولى جائزة بالإجماع، والركعة الثانية في جوازها خلاف، فهو يستصحب الإجماع في الركعة الأولى ينقل إلى الركعة الثانية. يقول ما دام أنه بدأ صلاته الركعة الأولى جائزة بالإجماع، فكذلك ما بقي من صلاته يجوز، أستصحب هذا الإجماع إلى محل النزاع ويستدل به. هذا الاستصحاب الجمهور على عدم الاستدلال به وأنه استدلال ضعيف. نقرأه. قال ومثاله أن يقول في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة، الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامه فيها، فنحن نستصحب ذلك إلى ورود الدليل الصارف عنه، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يقول الشنقيطي لماذا؟ قال لأن الإجماع إنما دل على الدوام فيها حال عدم الماء. نعم، الإجماع دل على صحة الصلاة والمداومة فيها إذا لم يوجد الماء، أما مع وجوده فلا إجماع حتى يقال باستصحابه. هذا أمر مما ضعف به الشنقيطي رحمه الله ذلك، ما ما هو هذا الأمر؟ لأن الإجماع إنما دل على الجواز إذا عدم الماء، أما مع وجوده فلا إجماع. أيضا يحتج بحجة أخرى أن يقال إنه على هذا القول يلزم منه تكافؤ الأدلة، على القول باستصحاب الإجماع يلزم منه تكافؤ الأدلة، فإن الطرف الثاني الذي يقول ببطلان الصلاة يحتج بالإجماع، يقول لو بدأ الصلاة بتيمم والماء موجود وهو يقدر على استعماله ما حال صلاته؟ لو بدأ الصلاة بتيمم والماء موجود وهو يقدر على استعماله ما حال صلاته؟ باطلة بالإجماع، فيقول أنا أستصحب هذا الإجماع إلى وجود الماء أثناء الصلاة تبطل الصلاة. فواضح هذا؟ فكل واحد من الخصمين سيحتاج بهذه الحجة. الآن في هذه المسألة مسألة وجود الماء أثناء الصلاة، الذي يقول يجوز الصلاة ويواصل صلاته ما هو وجه أصحاب الإجماع؟ يقول لأنه بدأ الصلاة جائزة بالإجماع، بدء الصلاة كان جائزا بالإجماع، فإذا مواصلة الصلاة يجوز استصحابا للإجماع إلى محل النزاع. الذي يقول لا يجوز أيضا يستصحب الإجماع، يقول بدءه بالصلاة بتيمم والماء موجود ما حكمه؟ لا يجوز إجماعا، بدءه بالصلاة بتيمم والماء موجود لا يجوز إجماعا، فكذلك استمراره في الصلاة والماء موجود لا تصح صلاته، فأنا أستصحب الإجماع قبل الصلاة إلى محل النزاع في أثناء الصلاة. فيلزم على هذا تكافؤ الأدلة، وكل واحد من الخصمين سيدعي أنه هو المستصحب للإجماع، فإذا هذا لا يحتج به لهذين الأمرين. الأمر الأول الذي ذكره الشنقيطي أن الإجماع إنما دل على الدوام في حال معين وهو حال عدم الماء مثلا، وأما مع وجود الماء فلا إجماع فلا يحتج به. الثاني أنه على القول بأن هذا يحتج به يلزم منه تكافؤ الأدلة، وكل واحد من الخصمين سيقول إنه مستصحب للإجماع إلى محل النزاع، ويحصل تكافل الأدلة، فلذا لا يعتبر به عند أكثر العلماء. هذه أنواع الاستصحاب الأربعة. النوع الرابع ضعيف، والقبله الثلاث أنواع يعني قوية، والأصل أن الاستصحاب إنما يطلق على النوع الأول فقط، هذا هو الأصل، أن النوع الأول هو الذي يسمى استصحاب، واستصحاب الأصل تنظر ما هو الأصل في الأشياء تستصحبه. من أدلة هذا الاستصحاب أيضا حديث الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم هل خرج منه شيء في صلاته أو لم يخرج فلا ينصرف من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا يستصحب الأصل، هو متطهر يقينا، متطهر يقينا، الآن شك عرض له خلاف الأصل فماذا يعمل؟ هل يعمل بهذا الشك أو يعمل بالأصل؟ يعمل بالأصل ويستصحب الأصل. قال فصل، الآن تعرض لمسألة أخرى هي متعلقة بالاستصحاب. اعلم بأنه من نفى حكما بأن الأمر الفلاني ليس بكذا اختلف فيه، هل يكفي مجرد النفي بناء على أنه الأصل حتى يرد دليل الوجوب، أو يكلف بالدليل على ما ادعى من النفي؟ هذه مسألة، النافي الذي ينفي شيئا هل نطالب بالدليل على صحة ما نفاه، أو نكتفي بمجرد نفيه لأن الأصل هو عدم ذلك الشيء فيكفي نفيه؟ هذه مسألة لها علاقة بالاستصحاب، لأن الأصل قلنا في الأشياء مثل الأصل في العبادات براءة الذمة منها وعدم التكليف بها حتى يرد دليل، فمن نفى شيئا قال لا يلزم هذا الفعل أو لا تلزم هذه العبادة، هل نطالب بالدليل نقول له ما صحة الدليل على نفيك، أو أننا لا نطالبه بالدليل لأن الأصل هو نفي ذلك الشيء وإثباته إنما هو عارض؟ هذا حاصل هذه المسألة. قال وهذا الأخير هو مذهب الجمهور وهو الحق، أي أنه يكلف بالدليل، لا بد يأتي بالدليل على صحة ما نفاه. قال وهو الحق، واختاره المؤلف واستدل له بقوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والشاهد من هذه الآية أنهم نفوا أنه يدخل الجنة أحد إلا اليهود والنصارى، فطالبهم الله بالدليل والبرهان. فالذي ينفي مطالب بالدليل، كما أن الذي يثبت مطالب بالدليل. أما الذي يثبت الأمر ظاهر، من أثبت شيئا يطالب بالدليل على صحة ما أثبته، هذا ظاهر. لكن حصل خلاف في النفي، هل النافي يطالب بالدليل؟ قالوا لأن الأصل هو عدم ثبوت الأشياء، فالنافي هو باق على الأصل، فهل نطالب بالدليل؟ الجواب نعم نطالب بالدليل، والحجة هي هذه الآية وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله قل هاتوا برهانكم، أي هاتوا البرهان على هذا الذي نفيتموه. أيضا مما يحتج لهذا الأمر أن يقال إن الإنسان قد يسوق الإثبات بصورة النفي، فكما أن المثبت يطالب بالدليل فكذلك النافي يطالب بالدليل، لأن الإنسان قد يذكر الشيء الذي يريد إثباته بصيغة النفي، أي بصيغة تقتضي الإثبات. فمثلا هؤلاء اليهود والنصارى قولهم هذا في الحقيقة هو إثبات، حاصل هذا الإثبات أن الجنة لليهود والنصارى، وساقوا هذا الإثبات بصورة ماذا؟ بصورة النفي، فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى هو مثل قولهم الجنة هي لليهود والنصارى، فجعلوا الإثبات الذي هو الجنة لليهود والنصارى بصورة ماذا؟ النفي. فإذا كان لا يطالب النافي بالدليل فإنه سيغير كل من أراد إثبات شيء يسوقه بصورة النفي. فمثلا إنسان يثبت أن فلانا عاجز، يستطيع أن يثبت أن فلانا عاجز بصيغة نفي، يقول فلان غير قادر. فما معنى غير قادر؟ معنى أنه عاجز. فإذا كنا نطالب المثبت بالدليل فكذلك النافي نطالب أيضا بالدليل، لأنه قد يتذرع الإنسان إلى الإثبات بطريقة النفي، قد يتوصل الإنسان إلى الإثبات بطريقة النفي. فكما أن المثبت يطالب بالدليل فكذلك النافي يطالب بالدليل. ثم بعد ذلك ذكر الأصول المختلف فيها، أي الأدلة هل يحتج بها أو لا، ذكر أيضا أربعة من الأصول المختلف فيها. وأما القياس فإن ابن قدامة أخره إلى آخر الكتاب لسعة الكلام فيه. أخ كتب سؤالا غير واضح، قال قلنا إن القول الثاني في الإجماع السكوتي أنه حق وليس بإجماع تناقض، فكيف بقول الخلاف الأربعة؟ قلنا إنه حق وليس بإجماع، ما هو الخلاف الأربعة؟ أن الخلفاء الأربعة، يعني كيف بقول الخلفاء الأربعة كتب الخلاف الأربعة؟ قلنا إنه حجة وليس بإجماع فيلزم منه التناقض. لا، قد يكون الشيء حجة وليس بإجماع، مثلا الدليل من القرآن حجة أو لا، الدليل من السنة حجة، القياس حجة، هل هو إجماع؟ ليس بإجماع، فليس بإجماع. مثلا الخلفاء الأربعة ما هو الذي دل على أنه حجة؟ دلت عليه أدلة من السنة صريحة دلت عليه، لكن هذا الذي هو الإجماع السكوتي بأي وجه نحتج به؟ ما هو وجه كونه حجة؟ فلذا أنه حجة وليس بإجماع قلنا هذا تناقض، لأنه إنما يحتج به إذا كان إجماعا، أما إذا لم يكن إجماعا فما هو وجه الاحتجاج به؟ بخلاف ما اتفق عليه الخلفاء الأربعة، ما هو وجه الاحتجاج به؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بيّن أننا نحتج به بخلاف الإجماع السكوتي. هل عندنا عن الرسول أننا نحتج به؟ ليس عندنا أننا نحتج به، فهذا هو المراد. أخ يقول: ذكرت أن الإجماع القطعي هو المعلوم من الدين بالضرورة، وفي أوائل دروس الإجماع ذكرت أن العلماء انتقدوا على ابن قدامة استدلاله لإمكان وجود الإجماع بإجماع المسلمين كلهم على وجوب الصلاة مثلا، فكيف التوجيه؟ يعني انتقدنا عليه أن ابن قدامة يريد إثبات الإجماع عموما، يريد إثبات الإجماع القطعي والظني بهذا الدليل، يريد إثبات الإجماع الاستقرائي حتى. قلنا فلا يصح الاستدلال عليه بهذا الأمر، لأن هذا الأمر من المعلوم بالدين بالضرورة، فلا يصح الاستدلال به على إثبات الإجماع عموما الذي يدخل فيه الإجماع الظني، وأما هذا فهو ظاهر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.